بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في خمسة صفحة 248 أمس كان الكلام في اعتبار القبض في صحة الرهن، وقلنا بعضهم من اشترطه، بعضهم من قال أنه غير مشترط، ولكن إذا لم يحصل قبض فيبقى على الجواز الرهن هذا العقد، وإذا حصل قبض فيتحول إلى اللزوم. وأشرنا سابقا إلى الاستدلال بالآية فرهام مقبوضة، أنها أولا الآية نازلة في الدين وليست في القرض، ثم إنه على الأكثر أن يكون كذلك، لا أنها شرط فيه. والتقييد بالسفر مثل أنه عادة التيمم، وأنه لا يسوغ إلا في السفر، ولكن عدم وجود الماء يكون في سفر مثلا، فهنا نفس الشيء تقدم الكلام فيه. فمقتضى القاعدة عدم اعتباره إذا تمسكنا بالإطلاق، قلنا دليل مشروعية عقد الرهن مطلق ولم يقيد بالقبض، والقبض على القول باشتراطه هل يلزم فيه القبض الصحيح يعني برضا الطرف المعطي، أو حتى الاستيلاء يعني يفرض نحو من الغصب، بالنتيجة يكون الغاصب قابضا، هل يكفي ما دام قابضا فقد تحقق بأي صورة كان أو لا؟ هم هذا فيه خلاف بينهم، حتى الذين قالوا باشتراطه يعني أو بعدم لزومه إلا بالقبض، وجعلوه جزءا يعني من تحقق عقد الرهن، يعني أن عقد الرهن التعاقد نفس الإنشاء جزء في إحداثه، والقبض جزء آخر، يعني كلاهما جزء علة، كل منهما جزء علة. فلو حصل إنشاء العقد والاتفاق وإجاب وقبول ولم يحصل قبض كان ناقصا، يعني متقوم بركنين، لا بد من وجود الركنين، إجاب وقبول هذا ركن وحصول القبض ركن آخر. فإذا لم يحصل القبض بالنتيجة النتيجة الواحدة في المقدمة أنه لم يحصل رهن على القول باشتراطه، ثم قلنا أنه ممكن أن يحصل بأي نحو على رأي وعلى رأي آخر، لا يحصل إلا بالقبض الصحيح، وكل شيء بحسبه في القبض كما تقدم في البيع. فيقول دعوى أن عنوانه لا يصدق إلا بالقبض غير مقبولة، أنه يصدق حتى بدون قبض يقول المصنف هنا، ولكن القبض على يعني يميل هو هنا إلى الرأي أنه القبض ليس بشرط وإنما يحصل دون القبض، والمناسب اعتباره لا لأجل التقييد به في الآية الكريمة، فإن ذكره فيها هو من جهة أنها بسبب بيان طريقة للاستيثاق على الدين، أنه أخذ وثيقة وهو القبض، أن الاستيثاق لا يحصل بمجرد الإجابة والقبول، بل لا بد من أن يستلم المرتهن، يكون في يده. فهنا وتعبير يكون في يده يعني بحسب طريقة القبض إلا يكون بيده، فإن ذكره فيها هو من جهة أنها بصدد بيان طريقة للاستيثاق على الدين، وذلك لا يتحقق بمجرد الارتهان، يعني بمجرد إحداث إجاب وقبول وإحداث ارتهان الذي قال أنه من حيث اعتباره وتحقق الرهن يحصل بمجرد الإجاب والقبول، لأن الدليل مطلق، دليل المشروعية لم يقيد بحصول القبض، فبالتالي يحصل، لكن من جهة الاستيثاق لا بد من قبضه، والمناسب اعتباره يعني اعتبار القبض، فهنا يرجع بعد مناقشة دعوى أنه في أصله لا يحدث إلا بالقبض، يقول يحدث بالقبض ولكن يعني يحدث بدون القبض، ولكن الاستيثاق يقول لا، لأجل التقييد به في الآية الكريمة، فإن ذكره فيها هو من جهة أنها بصدد بيان طريقة للاستيثاق لأخذ الوثيقة على الدين الذي هو تعريف الراهن، فما لم يحصل القبض لم يحصل ذلك الاستيثاق، وذلك لا يتحقق بمجرد الارتهان إيجاب وقبول من دون قبض، وليست بصدد بيان شرطية، الآية ليست بصدد بيان شرطية ذلك لتحقق الارتهان شرعا، فإن الارتهان يتحقق بدون القبض، على أن السياق يلوح عليه بوضوح كونه يلوح عليه كونه في صدد الإرشاد. يقول هذا الآية لما ذكرت لها المقبوضة هذا ليس حكما مولويا، وإنما هو إرشادي، ترشد إلى جملة من الآداب والسنن، بل لقوله يقول نقول باعتبار القبض لا للآية، ناقش في الآية وفي دلالتها، وقد قدم منا في أول يوم من بدء الكلام في الرهن إلى من حضر يتذكر أنه يعني ناقشنا في الآية ودلالتها، يقول الدال عليه بل لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس، هنا التعبير بصحيحة محل نظر كما سوف يأتي الكلام عن سندها، ماذا قال في الصحيحة؟ لا رهن إلا مقبوضا، فنفت حصول الرهن إن لم يحصل قبض، ولم يحصل القبض، ولذلك هم بعضهم أضيف في مسألة القبض لم يشترط الاستدامة، كما أنه لم يشترط حصوله بطريقة صحيحة لم يشترط الاستدامة، فلو حصل القبض ثم رد أهم شيء أنه حصل القبض، لا رهن إلا مقبوضا، حصل القبض على كل حال فيتحقق الرهن. دلالة الرواية واضحة بأنها تنفي حصول الرهن إلا بالقبض، فيقول هي أنسب في الاستدلال من الآية التي يظهر منها الإرشاد في كونه فرهان مقبوضة، أنها عادة هكذا تكون مقبوضة، وهي ترشد إلى جملة من الآداب والسنن. الرواية هنا في سندها لنا معها وقفة، لأنه كما أعتقد ليست صحيحة فهي موثقة، السند في الوسائل هكذا، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس، محمد بن الحسن أي شيخ الطوسي بإسناده عن الحسن، لا بد أن له طريق، إذا ذهبنا إلى الفهرس نجد طريقين للشيخ الطوسي إلى الراوي محمد بن إلى الحسن عفوا بن محمد بن سماعة، ولكن في كل طريق ضعف، هذان الطريقان اللذان في يعني في هذين الطريقين اللذين في الفهرس، الطريق الأول هكذا أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أحمد بن خلدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد النينوائي عنه، فهذا الطريق ضعيف بأبي طالب الأنباري، وبعضهم لم يقل بضعفه لأنه جمع بين تضعيف الطوسي له وتوثيق النجاشي، ممكن عادة يجمع بأنه الضعف من جهة رميه بالغلو، وهو أما في نقله فهو ثقة وهو المطلوب، ليس مطلوب هنا صفاء عقيدته، فيكفي صدقه في نقله فوثقه، وبالتالي يكون الطريق صحيحا هذا إليه، لكن قل يعني على القول بعدم الصحة يوجد طريق في مشيخة التهذيب صحيح، قبل قراءة طريق مشيخة التهذيب نكمل الطريق الآخر، قلنا في الفهرس يوجد طريقان فالطريق الثاني أخبرنا أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن محمد بن سمعة. فالضعف هنا بعلي بن محمد بن الزبير. الطريق الذي لا شائبة فيه ولا كلام هو الطريق الذي ذكره الشيخ في مشيخة التهذيب، وهو هكذا: الشيخ أبو عبد الله يعني النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سمعة. هذا لا شائبة فيه وهو طريق صحيح. فإذا الطريق من الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محمد بن سمعة يوجد له طريق صحيح فلا كلام في ذلك. عن صفوة هو محمد بن سماعة نفسه هذا الطريق إليه. أما الحسن عفوا الحسن بن محمد الحسن بن محمد بن سماعة في نفسه هو ثقة وإن كان واقفيا. نذكر كلام الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي فيه. فالشيخ النجاشي قال: من شيوخ الواقفية كثير الحديث فقيه ثقة، وكان يعاند في الوقف ويتعصب. فيظهر أنه ليس مجرد راوي، يعني هو ممن له رأي. فقيه ثقة، لا شأن لنا بأنه صاحب رأي أو لا، أو يتعصب أو فقيه أو كذا. وفي أهم شيء أنه قال عنه أنه ثقة، فتثبت وثاقته بذلك. لكنه واقفي، فلا يقال في الرواية أنها صحيحة ما دام واقفيا. ليس هذا كلام النجاشي فحسب وإن كان كافيا. كلام الشيخ الطوسي أيضا قال فيه: واقفي المذهب إلا أنه جيد التصانيف، نقي الفقه، حسن الانتقاء. عبارة الشيخ لعله لا تدل على التوثيق. واقفي المذهب إلا أنها جيدة التصانيف، جودة التصانيف لا تدل على الوثاقة، نقي الفقه، حسن الانتقاء. على كل حال تكفينا عبارة الشيخ الطوسي، إيش عبارة الشيخ النجاشي في توثيقه. صفوان هو صفوان بن يحيى، لا كلام فيه من الشيخ الثقة. عاصم بن حميد ثقة أيضا. قال النجاشي: عاصم بن حميد الحناط الحنفي أبو الفاضل مولى كوفي، ثقة صدوق. ورد كذلك إضافة إلى هذا التوثيق من الشيخ النجاشي، يوجد له توثيق عام بوروده في التفسير. وكما ترون هنا في نفس هذا السند روى صفوان بن يحيى عنه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد. فهذا طريق آخر لتوثيقه، ممكن إذا ثبت يعني حسب المبنى أن يقال بأنه روى عنه مشايخ الثقات في هذا السند وفي غيره. صحيح. عن محمد بن قيس، محمد بن قيس مشترك بين ستة أشخاص، والذي يخفف يعني مشكلة هذا الاشتراك أن المشهور والمعروف من هؤلاء الستة اثنان: محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي، ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي، وكلاهما ثقة، هذان المعروفان المشهوران كل واحد منهما ثقة فلا إشكال في ذلك. لكن تحديده يبدو أن الموجود في السند هنا هو أبو عبد الله البجلي بقرينة، لأنه عاصم بن حميد هو الراوي عنه. عندما يرد في السند عاصم بن حميد عن محمد بن قيس فيكون محمد بن قيس هو البجلي، ووثقه الشيخ النجاشي فقال: ثقة عين كوفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، له كتاب القضايا المعروف لاحظوا ماذا يقول. رواه عاصم بن حميد الحناط هو راوي كتابه. فالذي يروي، فإذا روى عاصم بن حميد الحناط فإنه يروي عن، إذا كان محمد القيس فهو أبو عبد الله البجلي. رواه عاصم ومن؟ ويوسف بن عقيل وعبيد بن هون، بالإضافة إلى هذا التوثيق الخاص ورد في ورد في التفسير ونوادر الحكمة، وروى عنهم مشايخ الثقات. فمن حيث الاعتبار لا كلام في الرواية، ولكن التعبير بصحيحة في رأس الصفحة 49 محل تأمل، ولم تثبت الصحة فهي موثقة. واضح. ثم قال: وما أفاده صاحب الجواهر قدس سره من احتمال أن يكون ذكر القبض لا من باب الشرطية، بل لأنه بدونه لا يحصل الاطمئنان والاستيثار. يعني يقول ليس شرطا، لكن مقتضى كون الرهن وثيقة، كيف يكون تحصل الوثيقة دون القبض؟ بل لأنه بدونه لا يحصل الاطمئنان والاتفاق، خصوصا وأن المنسية هو العين المرهونة لا العقد الذي هو القابل للاتصاف بالصحة والفساد. فيقول هذا الرأي كما ترى، يعني يضعفه كلام صاحب الجواهر. هذا الاحتمال يقول المصنف غير صحيح، غير وارد أن يكون ذكر القبض لا من باب الشرط، يعني مع وجود هذه الرواية التي قالت لا رهن إلا مقبوضا، فلا يبقى مجال هنا ليقول صاحب الجواهر بأنه ليس من باب الشرطية، بل لأنه بدونه بدون القبض يعني لا يحصل الاطمئنان والاتفاق، خصوصا أن المنفية هو العين المرهونة لا رهن إلا مقبوضا. يعني فهم من الرواية أنها تنفي العين المرهونة، لا تنفي الرهن من أصله. يقول نحن نفهم أنها تنفي الرهن، لا رهن إلا مقبوضا، لا يحصل الرهن إلا بالقبض، أصل العقد لا يحصل إلا بالقبض، لا أن العقد يحصل والاستيثاق لا يحصل، فالقبض ليس شرطا، ليس من باب الشرط، وإنما أن استيثاقا لا يحصل. مما يقول المصنف الرواية يفهم منها أنها تنفي حصول الرهن إن لم يحصل القبض، وأن المنفي هو العين المرهونة لا العقد الذي هو القابل للاتصاف بالصحة والفساد. يقول كما ترى. على كل حال ستة: وما عدم لزوم استدامة القبض، هكذا كما أشرت إليه أن بعضهم وإن اشترط القبض قال لا يشترط استمراره واستدامته، أهم شيء أنه يحصل. وهنا الرواية دالة عليه في إطلاقها لا رهن إلا مقبوضا، فما دام حصل القبض حصل الرهن. هنا لم تشترط الرواية ولا غيرها استمرار القبض، فأهم شيء أنه حصل الرهن الآن. ما دام حصل وجب الوفاء به، حصل رهن صحيح وهو لازم ويجب الوفاء به ولا دليل على نفيه، فلا رهن إلا مقبوضا تحصل، يعني بالقبض تحقق مفاد الرواية. واضح. وأما عدم لزوم استدامة القبض فلأنه لا يظهر من صحيحة محمد بن قيس اعتبار ذلك أنها الاستدامة الصحيحة كما أشرت إليه لا تدل عليه، وهي مجملة من الجهة المذكورة من جهة الاستدامة. فإذا حصل هنا إجمال فيرجع لنفي احتمال اعتبار الاستدامة إلى الإطلاق الأدلة، يعني كأنما هنا عموم هذا الفوقاني، لكن ما يعبر عنه بالعموم الفوقاني، يعني نرجع هنا إلى أصل المشروعية، أصل أدلة المشروعية كانت مطلقة، ولما كانت مطلقة فهي لم تشترط القبض واستدامته. نعم اشترطت الرواية القبض وقد حصل القبض وهو كافٍ في حصول الراهن، وهي مجملة من الجهات المذكورة من جهة القبض يعني. فيرجع لنفي احتمال اعتبار الاستدامة إلى إطلاق أدلة شرعية الراهن لقاعدة أن العام إذا خصص بمجمل مفهوما يعني هذا لم يظهر هذا المخصص يعني لم يكن ظاهرا لم يعين لم يبرز مصداقه كان مجملا من حيث المفهوم فيقتصر في تخصيصه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن هنا هو حصوله، أما استدامته فلا دليل، لا يبقى دليل على اشتراطها، لأن الأدلة في المشروعية لم تقيد بالقبض، فبالتالي هنا لا يشترط القبض رجوعا إلى هذه، لا يشترط استدامته يعني الذي دل عليه، يعني كان من أصل الأدلة لم تدل على القبض، الذي دل عليه دل على قبض ما، قابض لم يقيد بالاستدامة فنتمسك بهذا القبض، يعني إنما دل دليل القبض على حصول القبض أكثر من حصوله لم يدل، وقد حصل فتحقق المطلوب وليس عندنا دليل يدل على الاستدامة. فما دام ما عندنا دليل يدل على الاستدامة نأخذ بالقدر المتيقن وهو مجرد الحصول. واضح الكلام؟ فيرجع لنفي احتمال اعتبار الاستدامة إلى إطلاق أدلة شرعية الرهن بقاعدة أن العام إذا خصص بمجمل مفهوما فيقتصر لتخصيصه على القدر المتيقن وهو حصول القدر، هنا لبقاء الظهور في العموم، يعني هذا المقدار الذي خصص به حصول القبض لا يلغي تمام إطلاق أدلة المشروعية، أدلة مشروعية عقد الرهن التي لم تقيد بالقبض. هنا جاءنا دليل يقول القبض فنبقى على الإطلاق إلا بهذا المقدار من المخصص، نبقى على إطلاق مشروعية الأدلة وحصول عقد الرهن إلا بمقدار القبض أيا كان القبض، لا رهن إلا مقبوضا. وبهذه الرواية ممكن أن يستدل أيضا على حصول القبض ولو كان بطريق غير صحيح كحصوله غفلة مثلا استيلاء. نفس الشيء نقول بالرجوع إلى أصل إلى أدلة مشروعية الرهن وأنه يحصل دون القبض، وما قيدنا به هو حصوله، مطلق حصوله لا استدامته. فهنا نقول ماذا حصل القبض ولو لم يكن مستداما ولو لم يستمر، فهذا لا يلغي الظهور في أدلة حصول عقد الرهن دون قبض، وإنما يحددها بقبض ما، قبض بأي نحو كان، فيقتصر في تخصيصه على القدر المتيقن لبقاء الظهور في العموم على الحجية فيما زاد عليه بلا معارض. هذا المقدار من حصوله يعني افرض هذه الرواية قالت لا رهن إلا مقبوضا، نعرف أنه هذه الأدلة المطلقة التي ذكرت في مشروعية عقد الرهن قيد بالقبض، لكن هل قيد بالقبض المستدام؟ لم يقيد، فيبقى من هذه الجهة من عدم الاستدامة لا معارضة بين القبض غير المستدام والروايات التي ذكرت في مشروعية عقد الرهن التي لم تشترط القبض، فلو حصل قبض ثم أعيد يعني انتفى هذا القبض أرجع إلى مالكه الأول هذا المال المرتهن، هذا لا ينافي ظهور هذه الأدلة في المشروعية المطلقة.
الشيخ هذا اختلاف المفهوم العرفي، وحتى الأثمنان والاستيفاء ويأتي مع القبض، إذا ذهب القبض ذهب الأثمنان والاستيفاء، يعني هنا بعد ما يبقى الأثمنان والاستيفاء العلة التي جاء من أجلها بعد المعلول باقي بقى على
نعم. لكن ماذا تصنع مع إطلاق الأدلة في المشروعية؟ يعني إطلاق أدلة الرهن وأنها لم تقيد بذلك، أنها إذا حصل إيجاب وقبول حصل هذا العقد. لكن هل هذا العقد مفيد؟ كلامنا مرة أنه يحصل ومرة أنه مفيد للاستيثار. يقول أن هنا مع حصوله لم يفيد الاستيثار، لابد أن نفرق بين مطلق الحصول وحصول الاستيثاق به. فهنا يحصل، احنا كلامنا انه يحصل، لكن الاستيثاق لا يحصل به، فهو يخالفه من هذه الجهة لا من جهة أصل حصوله. حصوله حاصل بإيجاب وقبول، ولكن لم يحصل الاستيثاق بموجب الإيجاب والقبول، هذا لا ينفي حصوله. يعني ليس دائما أنه لا بد لحصوله أن يحصل استيثاق. رب رهن يحصل منه الاستيثاق ورهن لا يحصل منه، لا تنافي. يعني لا نستطيع أن نقول هذا أنه ليس برهن، لأن الرهن يتقوم بإيجاب وقبول، ولم يدل دليل على اشتراط الرهن أو القبض أو كونه يعني جزءا منه بحيث أنه لا يتحقق. هذا على هذا الرأي. طبعا هناك رأي آخر يوافقكم، مثلا لأنه مثل ما ذكرتم أنه ما الفائدة في هذا الرهن وأنه لا يتحقق به الاستثناء.
يعني الاستثناء هذا حاصل في هذه الطريقة بالخصوص، قال إلا مطلوب.
يعني تنفي الرهن إلا أن يحصل
الواضح، يعني ما يمكن النقاش حتى
فيه. لكن بعضهم قال أنها تنفي حصول الاستيثاق، يعني لا رهن إلا مقبوضا، يعني لا رهن موثق أو يعني حصول الاستيثاق منه إلا أن يحصل القبض. فإذا لم يحصل القبض فهي لا تنفي مطلق الرهن مطلق حصوله، إنما تنفي ذلك الرهن المؤدي إلى الاستيثاق. على كل حال المسألة محل اختلاف، فتبقى بحسب الاستظهار من الرواية مثلا أن هذه ما لا تنفي، وقلنا أنه حتى مع القول بالأخذ بالرواية تبقى مجملة من حيث الاستدلال. يعني يفرض القدر وثقنا أن نقول أنه يحصل القبض، ليحصل الرهن لابد من حصول القبض، لكن استدامته لا يوجد دليل على الاستدامة. ولما نرجع إلى أصل أدلة المشروعية لا دليل عليها، فمن هذه الجهة لا معارضة بين هذه الرواية اللي عبر عنها بصحيحة وقلنا أنها موثقة، لا معارضة بينها وبين أدلة المشروعية المطلقة. فيكون الرأي على ذلك أن الرهن يحصل بعد الإيجاب والقبول بمطلق القبض، استمر القبض أو لا. ثم يأتي في البند الثالث من أحكام الرهن، يقول لا يلزم في العين المرهونة أن تكون ملكا لمن عليه الدين، بل يصح رهن ملك الغير إذا استعير بذلك. يستعير قلما ليرهنه مقابل الثمن الذي أخذه، هذا هو الرهن. ملزم لا يملك القلم إذا استعاره لذلك، لأنه المطلوب من الرهن الاستيثاق، والاستيثاق يحصل حتى لو لم أكن مالكا لما أرهن. والرهن لازم من جهة الراهن، فلا يصح له التراجع عنه إلا برضا المرتهن أو إيفائه الدين. يأتي الكلام ذلك. ويجوز لمالك العين المرهونة التصرف فيها بما لا يتنافى والاستيثاق كركوب الحيوان إذا كان رهنا. وأما ما يتنافى مثل البيع، مثل بيع الحيوان، هذا صار مالك، لا يجوز له بيع ما لا يملك، صحيح، وهو ليس بمالك، يعني هذا تصرف من يملك. أحيانا يجوز للإنسان التصرف في شيء، لكن التفرق لا ينافي ملكية الآخر، يعني افرض في الاستعارة أنا لا أملك ما استعرت فلا يجوز لي البيع، لكن يجوز لي أخذ الفائدة. الإجارة أنا يجوز لي التفرق مسلط على المنفعة، لكن لا سلطنة لي على العين بحيث يجوز لي أن أبيع أو أن أهب. التصرفات المنافية للملك، منافية لملك الطرف الآخر، يعني تكون ممنوعة. وهنا كذلك هذا الرهن، أنا لما يكون عندي القلم وهو وثيقة على الألف ثمان الذي أعطيته لزيد، حتى لو تأخر زيد وجاء الأجل لا يجوز لي كما سوف يأتي الكلام فيه، لا يجوز لي أن أبيعه لأنه بيع ما لا أملك. ويجوز لمالك العين المرهونة التصرف فيها بما لا يتنافى والاستيثاق بترقب الحيوان إذا كان رهنا، وأما ما يتنافى مثل بيع الحيوان أو ذبحه فلا يجوز إلا إذا أذن المرتهن به، وأما المرتهن فلا يجوز له التصرف مطلقا إلا بإذن المالك. المستند في ذلك يقول: أما عدم لزوم كون العين المرهونة ملكا للراهن وكفاية إذن مالكها في رهنها فلإطلاق دليل شرعية الرهن، أنك تضع شيئا ترهنه وثيقة مقابل ما أخذت من قرض وما أخذت من مال، هذا أن ترهن شيئا ليس من شروط ما يرتهن أن يكون مملوكا وأن يكون تصرفك مطلقا بحسب الملكية، بل يكفي أن تستعير شيئا لأجل رهنه فيصدق كونه مالا مرتهنا، فتستطيع أن تضعه عند المرتهن أيها الراهن. الإطلاق وسعته في الأدلة يجوز لنا ذلك، فلم تقيد أدلة عقد الرهن بأن ما يرهن لابد أن يكون مملوكا. وعند عدم ذكر القيد فبقرينة الحكمة نفهم عدم إرادته. واضح هذا المعنى؟ ثم قال: وأما لزوم الرهن من طرف الراهن فلأصالة اللزوم، حتى لو لم يحصل قبض أفرض على القول بعدم اشتراطه فيبقى الأصل فكما أمس، يعني فيبقى الأصل اللزوم تبعا لأصالة اللزوم في العقود، نجريها هنا أن هذا عقد، وإن لم ينصوا على كونه لازما فتبع لأصالة اللزوم نقول بلزومه. فلو لم يكن لزوما لا ذكر. ثم إنه معنى الاستيثاق لا يحصل مع الجواب، يعني أنا الآن لما أخذ هذا القلم وأعطيت زيدا ألف تومان، ما الغاية من أخذ القلم غير أنها وثيقة لهذا المال، لهذا المال الذي أعطيته والاستمرار هذا العقد وللزومه على القول. طبعا هذا القول ذكرناه يوم أمس أنه هي جائزة إلا أن يحصل قبض. فهنا يقول حتى لو لم يحصل قبض، يعني معنى اللزوم والاطمئنان إلى عدم رد الطرف الآخر ونزع وفسخ عقد الرهن لابد أن نقول بأنه لازم ولا يمكن لأحد الطرفين التراجع فيه. وأما لزوم الرهن من طرف الرهن فلإصالة اللزوم في مطلق العقود التي تقدم مستندها في مبحث البيع، على أن الغرض من الرهن وهو الاستيثاق لا يتأتى مع الجواز من طرف الراهن. أنه إذا الراهن الآن يعطي هذا القلم ثم يأخذه هذا منافل للاستيثاق، لا يتعدى وعقد الرهن قلنا أنه وثيقة لهذا الدين. هذا نفس إشكالكم سيدنا من أنه عدم الاستدامة في القبض تنافي الاستيثاق، فأرى أن القائل بهذا لابد أن يقول بذلك يعني باستدامة القبض إذا كانت الغاية الاستيثاق. أما التفكيك والتفصيل فممكن أن يقال به مع عدم القول في هذه المسألة، يعني على القول بالجواز، على أن الغرض من الرهن هو الاتفاق لا يتأتى مع الجواز من طرف الرهن. أما جواز التصرف بمالك العين المرهونة فيها بما لا يتنافى والاستيثاق فلأنه مالك، والمالك يجوز له التصرف فيما يملك. صحيح، هو الآن لما يعطي دابة وثيقة مثلا هو لم يسحبها لم يرجعها، افرض ركب الدابة، صور صورة مع الدابة، هذا لا ينافي كونها وثيقة، فلأنه مالك ولا موجب لمنعه، هذا دليل على منعه ولا منافاة فيه. أولا لم يرد دليل، ثم استخدام ما أملك. لما أنا الآن أعطيكم قلم وثيقة للألف ثمن الذي أخذته، هل يمنع ذلك أن أكتب بالقلم حتى لو لم تأذن؟ مع بقائه وعدم تلفه وإرجاع، فهذا أولا يقول بغض النظر عن الروايات هذا لا ينافي الاستيثاق، وإذا لم ينافي الاستيثاق لا موجب لمنعه بعد عدم كونه تصرفا منافيا للاستيثاق. لما كان لو كان تصرفا منافيا للاستيثاق منافيا للاستيثاق نقول أنه ممنوع، لكن مع عدم كونه منافيا للاستيثاق فلا منع فيه، أكتب به ويبقى وثيقة. صحيح، يقول هذا المعنى الذي نقول به بحسب الصناعة هم ممكن أن نستدل عليه بصحيحة، ما يحتاج أن نعبر عنها بأنها دليل مع أنها صحيحة، لأنه حتى لو لم ترد هذه الصحيحة هذه الرواية نحن يكفينا في الاستدلال هذا المعنى الذي ذكرناه. أضف إلى ذلك وجود صحيحة فنذكرها، صحيح محمد بن مسلم الجعفر عليه السلام سندها تقدم على الظاهر، رجل رهن جارية قوما، يعني هذه جاريته أعطاها رهنا لقوم أخذ منهم مالا مثلا، قال هذه الجارية عندكم والجارية ملك يمين فيجوز له أن يعطاها، لكن الآن في حال كونها رهنا هل يجوز له ذلك؟ الإمام عليه السلام يقول هذا ما يحلونك، يعني يحلون بينك وبينها، قال لا إذا أنا أتحايل أقرب وأستطيع الوصول إليه، يعني الإمام يقول لا بأس بذلك. فهذه دلالة واضحة على جواز استخدام المال المرهون المرتهن، ولكن استخدام لا ينافي الاستيثاق، هذا من جهة الراهن، وجواز استخدامه كذلك من جهة المرتهن، لكن بحيث لا يعد ذلك تصرفا ليس من شأنه ذلك التصرف إلا أن يحدثه المالك، لأن المرتهن ليس مالكا. صحيح، فالرواية تقول رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها، فقال إن الذين ارتهنوها يعني أخذوها رهنا يحلون بينه وبينها، بين هذا الرجل وبين جاريته، قلت أرأيت إن قدر عليها خاليا، يعني يفرض يستطيع أن يصل إليها دون أن يحول، قدر عليها خاليا يعني بينه وبينه لا يعرف الأطراف الأخرى ذلك، قال نعم لا أرى به بأسا لو حصل ذلك، يعني أنا لم أكن مانعا من جهتي الحكم المولوي، ولكن شبه الحكم الإرشادي، أنه هو لم ينهى أنها إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، يعني هذه الجملة في قوة أنه لا يكون ذلك، لكن حتى لو تلفظ الإمام عليه السلام بأنه لا يكون ذلك فليس معناه أنه لا يكون من حيث الحكم التكليفي، بل هنا إرشاد أن هذا لا يحصل، لكن لو حصل فيجوز. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا هو الآب. والآن أنا لما خلنا مثل بالقلم، أنا لما كان هذا قلمي فموجب أنه قلمي يعني هذا مالي، يعني لي أن أتصرف فيه بما أشاء. السؤال هنا لما رهنت القلم إليك، أخذت ألف تومان منك وجعلت القلم وثيقة عندك وجعلته رهنا، يجوز لي الكتابة بالقلم على الأصل قبل أن يحصل الرهن؟ ما أكو مانع. فالثاني يتوهم أنه لما حصل عقد الرهن، هل أن عقد الرهن مانع من التفرغ؟ فيقول الإمام عليه السلام هذا مالك وأنت ويجوز لك التصرف في مالك، يعني الرهن ليس مانعا. يعني الرهن هنا مو مثل الإجارة، أنا لما أسلطك بعقد الإجارة أسلطك على المنفعة فليس بحق في هذه المنفعة طول فترة الإجارة، فهنا لا، لا يتنافى جعل القلم وثيقة مع الأصل في الملك. الأصل في الملك ما هو؟ أن المالك يستطيع أن يتصرف فيما يملك، فالتصرف هنا بعد جعله وثيقة ممنوع بمقدار مخالفة الاستيثاق، مخالفة جعله وثيقة يعني باسترداده لم يعد وثيقة. أما مع القول بأن هذا التصرف أو عندما أو مع صورة التصرف عندما لا ينافي في الاستيثاق، فيقول هذا على الأصل، أنت مالك وتستطيع أن تتصرف فيما تملك.
هو
هنا يعود
على هذا الشيء، جاي ليس للرجل، جاي للقوم مثلا.
لا، الجارية له رهن جاريته قوما، يعني أحيانا الرهن يكون لفرد وأحيانا لمجموعة. القوم كما يذكر المفسرون فيسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، كما في مجمع الطبرسي مثلا، أن القوم هنا بدليل المقابلة يراد منها الرجال، يعني لا يقال عن النساء يا قوم إلا على رأي المطالبين بحقوق المرأة، يمكن أن تكون الدائرة على كل حال. فهنا قوم يعني مجموعة من الرجال جعل جاريته مالا مرتهنا عندهم، جعل وثيقة على مال أخذه منهم مثلا، فهنا رجل رهن جاريته قوم يحل له أن ينطأها، هو جاريته يعني تبعا للأصل في الملك كان يحل له، فهل الرهن مانع ويحول بينه وبين وطئها، يعني يكون يملك هنا ويمتنع مثل الذي يؤجر داره فلا يستطيع أن يسكنها؟ فالإمام في البداية يبين له أنهم يمنعونك، هو يريد يقول أنا إذا استطعت أريد الحكم الشرعي لنتنزل ونقول أنه أستطيع أن أصل إليها، يقول إذا استطعت لا أرى به بأس، يعني واضح ذلك. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه رواية نبوية في عوالي اللآلئ، هنا يعبر زرر اللآلئ، هو الاختلاف في الكتاب أنه إما عوالي اللآلئ أو غوال اللآلة بالعين أو الغين. أما درر ما أدري ليش عبر المصنف بأن درر، كتاب معروف لابن أبي جمهور الأحسائي، فالروايات الموجودة فيه كثير منها ضعيف مرسل، فهذه الرواية يقول لا نستطيع العمل بها لأنها مرسلة، وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله من أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن فضعيف السند وبالتالي لا نستطيع العمل به. فإن ابن أبي جمهور قد رواه في جراب اللآلئ عوالي اللآلئ عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا، وكثير من رواة هذا الكتاب مرسلا، إلا أنه طبعا كتاب قيم وبعض فقهائنا المعاصرين يعتمدون على بعض رواياته ولهم تصحيح يعني إلى بعض طرقها. وبهذا يتضح أن تأكيد صاحب الجواهر على عدم جواز تصرف الراهن بشتى أشكال استنادا إلى الحديث المتقدم محل نظر يعني، وإلى التنافي بين الاستفاق المأخوذ في مفهوم الرهن وبين جواز التصرف قابل للتأمل. يعني يقول أن جواز التصرف لا ينافي الاستفاق، يبقى وثيقة ما أكتب به، فيقول هذا محل نظر. هذا على سرعة في الكلام اليوم، ما أدري مفهوم. وصلى الله على محمد وعلى آله.